السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسائل يقول: هل المزي حرام أم لا؟ وإذا كان حراما فما الدليل على ذلك من القرآن أو السنة؟ بالنسبة لي هذا السؤال الحقيقة، يعني السؤال يطرح مش المزي حرام أم لا، لأنه ليس بيد الإنسان، إنه ممكن يكون السؤال هل هو ناقض للوضوء أم لا، هل هو نجس أم لا، لكن السؤال هكذا ورد، فنقول وبالله سبحانه التوفيق. بالنسبة للمزي، المزي يكون يعني سائل رقيق يخرج عند التفكر أو الملاعبة، وهذا السائل نجس بالإجماع وبلا خلاف بين أهل العلم، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحيا علي لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: يغسل ما أصاب من الثوب. فدل ذلك على نجاسة المزي، وأنه ناقض للوضوء، يوجب الوضوء، وأيضا يجب غسل ما أصاب الثوب منه، من رجل كان أو من امرأة، لكن حرام هيكون حرام لأنه ممكن يخرج غاغما عن الإنسان وبغير إرادة منه. الرجل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله.
أحبك الله، زحتنا فيه، الله يكرمك.
شيخي، في واحد عليه مصاري اسمه عبد الستار أبو أحمد من مصر، فسافر وما أعرف عنه إيش، عليه مصاري، أنا من الأردن، فبدي أحط رقم تلفوني أو إيشي إذا يسمعنا، يعني بدي أعطيه مصاري. والسؤال الثاني شيخ، بالنسبة للقاح الخيل.
بالنسبة لإيه؟
القاح الخيل، يعني حصان بيلقح فرس.
أيوه.
أجرة الحصان هل مكروه إنه يأخذ مصاري؟ والسؤال الثالث شيخ، بالنسبة لصيام السبت، في نهي عنه لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم، يعني في نهي عن صيام السبت أو لا؟
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عليكم السلام.
تفضلي حضرتك، تفضلي.
لماذا قال الله تعالى كلمة اليمين مفرد والشمال جمع؟
ما فيش، بس كريمة. بس دي واحدة، ما فيش سؤال اسمه لماذا قال الله، تمام؟ احنا بنعدلش على ربنا سبحانه وتعالى.
حاضر. في الآية اللي هي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله.
طب التفسير، التفسير لما يجي الشيخ مصطفى يسأل في التفسير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت، انا يعني كان في حد امام يعني كان بيلم فلوس للمسجد، وبعد كده بعد ما لم فلوس للمسجد حط شو حبس فلوس في المسجد، وبعد كده ايه صرف منها وكده، صرف منها، هل ده يجوز ولا مش يجوز؟
خد منها لنفسه.
ايوه.
لا، ده مال موقوف كده، المال الجامع للمسجد خلاص صار وقفا للمسجد، لا يجوز.
طب انا سمعت من التليفون.
نعم. طيب حاضر حاضر. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
الوقت حضرتك زوجي امه توفت يعني في حياه جده، فهل زوجي واخواته يعني ميراث من ميراث امهم بالوصيه الواجبه ولا لا؟
ليهم وصيه واجبه، ليهم وصيه واجبه، ما لهمش ارث، ليهم وصيه واجبه.
طب قدرها قد ايه حضرتك؟
ما انت حضرتك ما قلتليش الورثه قد ايه، جده مات وساب قد ايه جده؟
هما يعني اخوات الام ولا اخوات زوجي؟
ماليش دعوه باخوات زوجك، جد زوجك ترك ولاد قد ايه، او ترك مين الورثه بتوعه؟
اربعه، هما ثلاث بنات وولد.
ثلاث بنات وزائد ولد، مش كده؟
ايوه.
غير والده زوجك، غير حماتك الله يرحمها.
لا، بيها الثلاث بنات بيها.
يبقى كده هياخدوا الخمس، زوجك واخواته هياخدوا الخمس، خمس التركه وصيه واجبه.
الخمس على الاخوات كلهم؟
كلهم للذكر ضعف الانثى.
ايوه. شكرا جزيلا.
شكرا لله، شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرفع قدرك، تفضل يا أخي الكريم تفضل.
أنا أود فقط أن أطرح عليك أمورا اعتدنا عليها في بلادنا، ونريد أن نعرف أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
السؤال الأول، هل الاستغفار الجماعي جهرا بعد الصلاة؟
هل إيه؟
بعد الاستغفار الجماعي.
الذكر الجماعي، الذكر الجماعي.
أيوة الذكر الجماعي، الاستغفار الجماعي بعد الصلاة مباشرة بعد السلام. مع أنه يحدث تشويش للمسبوق، فهل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول.
تمام.
أما السؤال الثاني، بعد إتمام أبكار الصلاة أو في مواقف أخرى، مثلا عندما نجتمع في موائد الطعام مثلا عند شخص معين، بعد الإفطار من الأكل والشرب نرفع أكفنا جميعا، ويتقدم شخص معين ويدعي سرا ويدعون معه أيضا سرا، ثم يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، ويقولون هم والحمد لله رب العالمين، ويمسحون بأكفهم على وجوههم ويقبلون أيضا أكفهم، فهل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال التالي، الكثير من الناس بل أغلب الناس لا يصلون النافلة بين أذان المغرب والإقامة، مع أنهم ينكرون على من يصلي النافلة بين الأذان والإقامة. جزاكم الله خيرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ ربنا يكرمك.
اللهم امين يا رب.
حضرتك، ما حكم الدين في العمل في شركات التأمين؟
شركات التأمين التجارية؟
التجارية، تأمين مصانع ومصانع وعربيات وحاجات كده، انما تأمين على الحياة لا، ده مش في الشركة.
يعني حضرتك التأمين ضد المخاطر والسرقة والحريق والحاجات دي؟
وانا سائق، انا سائق في الشركة مش
طيب حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أيمن،
مع حضرتك تفضل.
امرأة ذهبت إلى طبيبة نسائية،
نعم،
أثناء الكشف على هذه الامرأة، هناك بعض الأجهزة التي تستخدم، هذه الأجهزة قد تدخل إلى الرحم،
نعم،
هل هذا يحتاج إلى غسل؟
لا يا أخي الحبيب،
لا يحتاج إلى غسل،
لا يحتاج لغسل، ولا يؤدي لي اللي إن كانت صيمة صومها لا يفسد.
طيب ولو أين خرج دم يا شيخ أيمن؟
لا، ما أنا بقول لحضرتك هو الدم زي الجرح، واخد بال حضرتك؟
أيوة.
والجرح زي ما حضرتك تعلم بالنسبة لمذاهب العلماء أنه فيه غير نقض للوضوء، وفي اللي قالك إن خرج من موضع بينقض الوضوء، موضع بيغسل في الوضوء يكون ناقض للوضوء. انت معايا حضرتك؟
معاك يا شيخ، معاك.
انما ادخال الآلة للكشف دي لا تؤدي لبطلان الصوم خلافا للمالكية. معايا حضرتك؟
معاك يا شيخ، معاك.
انما لا توجب الغسل ابدا على المرأة.
وين خرج دم تتوضأ، تنظف مكان الدم وتتوضأ وتصلي ان شاء الله.
الدم جرح، نفس خلاف العلماء، لان ده ما خرجش من السبيل، ده هو جرح. انت معايا حضرتك؟
هي يا شيخ، هي عملت عملية في الرحم، بعد العملية بيومين او ثلاثة نزل دم عليها.
لا انت حضرتك السؤال اللي حضرتك قلته لي الاول غير كده.
هنا هم سؤالين يا شيخ.
طيب السؤال الاولاني، بالنسبة للجهاز اللي بيدخل للكشف النسائي زي ما قلت لحضرتك، ده لا يوجب الغسل مطلقا على المرأة.
لا يوجب الغسل. وبالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ،
بعد العملية حضرتك بتقول نزل عليها ايه؟
هي عملت عملية في الرحم، بعد 4 أو 5 أيام نزل دم، ليس بدم دورة، دم لون عادي. دم لون عادي، ليس بدم دورة.
نعم.
فما تغتسل او ما تغتسل ما ادري يا شيخ، عشان تصلي.
ده مش دم حيض مش كده؟
لا مش دم حيض يا شيخ، لا.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أيمن،
مع حضرتك أخوك أيمن، تفضل.
إني أحبك في الله يا دكتور أيمن.
الله يرفع قدرك ويحفظك، تفضل.
وسلامي تبلغ للشيخ محمد حسان والأستاذ محمود والعاملين بقناة.
ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم يا رب.
أنا بتصل مخصوص إن أنا بدي لك وشك منور الشاشة والله.
ربنا يرضى عنك ويرفع قدرك، ربنا يرفع
قدرك. والله وشك منور الشاشة ورب ما يجعلك ذخرا للإسلام.
اللهم آمين، تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
انا بقعد بعض الساعات مع نفسي كده، ممكن تحصل اي حاجه او بسمع انا في الغربه، بسمع ممكن تصل من اي حد بيدعيني او بيزعلني، مش بعرف مش عارف يعني باخد القرار كويس. بقعد مع نفسي كده ممكن بعمل حاجه بزعل عليها جدا، او اي حد ممكن يقول لي على خبر او بتاع بقعد بتضايق واقعد اعلق فيه وازود فيه. عاوزك تديني على حاجه كده مفيد ان انا اعملها ان انا ارتاح نفسيا، يعني في وسوسه الشيطان وسوسه الشيطان بتسكر في مخ الواحد بيعملها. عاوز يعني ان الحياه عاوزك تنصحني بحاجه،
انما الحلم بالتحلم عملها. انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. انما الحلم بالتحلم، الانسان يصبر نفسه ويراجع نفسه دايما هتجد يكتسب الحلم ان شاء الله.
يعني عاوزك تدلني على حاجه، على ايه قران، على حديث.
ما النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل ايه لما قال اوصني يا رسول الله؟ قال لا تغضب. قرر اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب ثلاثا.
انا عاوزك تدلني يا حاج شيخ ايمن كده على اي حاجه كده انا اعملها برتاح نفسيا يعني.
حاضر، ربنا يرفع قدرك. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال سؤال يا شيخ؟
اتفضلي حضرتك.
دلوقتي انا والده زوجي كانت هنا بتحج السنه دي، وبعدين يعني فجأت بيها بتقول لي بعد ما حجت وكده اكتبي لي اللي اتصرف يعني وكده. فلما بتطلب يعني فتراها بتقول لي يعني انا يعني ناويه تحسب اللي هي ثمن الحج وكده علشان خاطر ايه تديك جزء من الارض، ولكن هي في نيتها بقول لها طب ما هو يعني محمد كده كده كان يعني مثلا هيجيبك مثلا هتحج ان شاء الله خلاص يعني انت فرد ده فرد وكده. فقالت لي لا ده هو ياخد الارض احسن ما ايه ما جوز بنتي ياخد الحتة الارض.
لا لا حضرتك
ما ياخد ولا لا.
حضرتك النهاردة العلماء اتفقوا على ان الرجل لا يكون واجدا ببذل غيره له. يعني لو واحد بيقول له خد الفلوس دي وحج، مش ملزم يحج ومش ملزم ياخدها الا ببذل ولده له.
لو سمحت يا شيخ انا لو سمحت انا مش سامع صوت حضرتك في الاجابه، ممكن بس لما اقفل حضرتك تجاوبني.
اقفلي ونبين. حاضر.
سؤال تاني، ربنا يجازيك خير.
اتفضلي.
يعني ايه موقف الزوجه اللي هي مثلا عايزه تلبس النقاب مثلا من سنين والزوج رفض لمجرد ارضاء الاب والام؟ عايز اعرف ايه موقف الزوجه في الحاله دي، مع ان الزوج مقتنع تماما يعني هو بيقول بعد عمر طويل. فقلت له طب ما يمكن احنا نموت قبلهم، فمش عارفه يعني ايه موقف.
والله يا حضرتك يعني. ان كان يرى وجوب النقاب وان كانت الزوجه ترى وجوب النقاب يبقى تلبسه. ومسألة قلوب الناس دي متغيرة، اللي زعلان النهاردة بكرة هيتراضى يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك شعبان من الفهيمة دكتورين.
يا أهلا وسهلا.
الله يشهد دكتور يرفع قدرك يا شيخين.
اللهم أمين ولك مثل ذلك يا رب.
الله يخليك يا دكتورين. لو سمحت سؤالين.
تفضل.
ما بال قوم يخرجون أولادنا يبلغ عمرهم من سن جوز سنوات الى 4 سنين يعني ويخرجون من المسجد مثلا يلعبون مثلا ويهرجون ويعلون صوتهم، ما الحكم في هذا؟ والسؤال الثاني الفتحه اللي هي الناس يعملونها في الافراح، ما الحكم في هذا برضه؟
اللي هي ايه في الافراح؟
يعني بيعمل فتحه مثلا واغاني وكده، يعني الفتحه هل هي من البدع او حرام؟
الحفله اللي بيعملوها في الافراح يعني
الفتحه.
انت عندك كم سنه يا شعبان؟
انا عندي 18 سنه ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يبارك فيك ويحفظك
ويكرمك يا رب.
اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت في فضيله الشيخ.
اتفضلي حضرتك.
هو لما الابن بيموت قبل الاب اولاد الابن بيورثهم في ورث ابوهم
بياخدوا وصيه واجبه ما تزيدش عن الثلث، ما تزيدش عن ثلث الترك.
ما تزيدش عن الثلث.
يعني لو نصيب ابوهم يجيب النص مثلا ما ياخدوش غير الثلث، نصيب ابوهم يجيب الخمس الربع السدس ياخدوا الايه الاقل من الثلث.
يعني الثلث ده حقهم شرعي؟
حقه اقصى حق ليهم يعني. الراجل اللي مات ساب اولاد قد ايه؟
يعني ولدين يعني.
لا اللي مات الراجل الكبير مش الابن.
الكبير ساب قد ايه في الفلوس يعني؟
مش فلوس، ساب ورثه مين؟
ساب 3 اولاد وبنتين.
اولاد وبنتين، ليه زوجته عايشه؟
اثنين كمان.
الزوجتين هياخدوا التمن. الزوجتين هياخدوا التمن. والسبع اتمان هيتقسم على الثلاث اولاد باللي فيهم اللي مات ولا غيره؟ باللي فيهم اللي مات. طيب يبقى حضرتك هيتقسم السبع اتمان اللي فاضلين هيتقسموا 8 تسهم. ولاد الابن اللي مات هياخدوا سهمين منهم، والباقي يتوزع على الولدين كل واحد سهمين والبنتين كل واحده سهم.
طيب معلش هحط سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
لما يكون ابني بيشتغل مثلا مع ابوه في الشغل بتاعه، بس ما بقبضوش ولا ساغ، بس يعني اللي بيعوز اكله وشربه ولبسه وحاجات من دي بديها له، بس ما بديلوش فلوس خاصة في ايده يعني. فكده يستمر مع ابوه ولا يسيب ابوه ويطلع يشتغل برا؟
والله يكلم ابوه، يكلم ابوه،
كلمه وقال له ما فيش قبض، قال لما تربي اخواتك الصغيرين وتفضل معايا لما تربي اخواتك، بس حتى بس فلوس خاصة لنفسه كده او زوجته ولا حاجة مش بيبقى معاه الفلوس ديت يعني. فهو احنا يعني مستحرمين ان هو يسيب ابوه ويطلع يشتغل برا عشان يبقى مع فلوس لخاصة نفسه ومراته واولاده، او يستمر معهم ويفضل
معهم. لا، هو ابوه لازم يغير فكره يعني. ما حدش قال ابدا ان الابن ما ياخدش راتب وما ياخدش اجر، لا، يعني هو شغال بالامته دلوقتي. ما حدش قال الكلام ده. هو معاه اجير يديله، وده ما يبقاش من عقوق الاب انه يطلب منه ياخد راتب طالما الاب عنده وبيشغله زي الغريب. بيشتغل وبيحاسب على الشغل يديله راتب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. انا اطلب من حضرتك سؤال، بس الله يبارك لك ويعزك يعني تجاوبني وكده دلوقتي، على اساس ان انا سالته كده في الشيخ اللي حضرتك، بس قال لي استنى اليوم الحد اللي جاي يجاوب عليا. فالله يعزك، الله يعزك. الله يعزك. كلمه تبقي طالق ده يمين معلق ولا يمين صريح؟
حضرتك اولا ما ينفعش انت اللي تسالي في الطلاق.
لا، ما هو زوجي مش موجود، مسافر، وانا عارفه ان هو اللي قال لي كده بالكونيا.
انت حضرتك بعد اذنك، انت اللي بتفتي ولا بتسالينا انا افتي؟
نعم،
حضرتك اللي بتفتي ولا انا اللي بفتي؟
لا، حضرتك اللي بتفتي طبعا.
يبقى بعد اذن حضرتك اللي بقول لحضرتك عليه تسمعيه.
ايوه.
اولا ما ينفعش الزوجه تسال في مساله الطلاق ابدا.
ايوه.
مش دي مش فتوى، دي اقضيه.
ايوه.
فلازم الزوج هو اللي يسال.
طب حضرتك هو بيحلف عليا؟
انا جاي لا، بس انا جاي لحضرتك اهو.
ايوه.
يعني ناخدها واحده واحده. بالنسبه للطلاق زي ما قلت لحضرتك، الزوج هو اللي يسال مش الزوجه.
ايوه.
ولو هو قال ما قلتش يبقى القول قوله مع يمينه.
لا، هو حضرتك بيحلف عليا على طول كلمه عليا الطلاق وكلمه تبقي طالق. فانا سمعت يعني من حضرتك ومن يعني الشيخ افضل الله ان بيقولوا عليا الطلاق ده يمين يقع بنيه الزوج، فانا عايز اسال بس على كلمه تبقي طالق ده نيه، ده برضو يعني يمين معلق بنيته بس كفاره يمين. وهو
حضرتك انا بقول لحضرتك دايما، انا بقول يا اخوانا لجنه الفتوى في الطلاق نروح لها ليه؟ لان جماهير الفقهاء بتوقع الطلاق المعلق. معايا حضرتك؟
ايوه. نعم.
اللي بياخد بالطلاق المعلق يقول ان هو يمين مع النيه ابن تيميه وابن القيم على علمائنا جميعا رحمه الله.
ايوه.
فبدل ما واحد يجي يسالني اقول له يا اخي انا مذهبي مذهب جماهير الفقهاء، يعني لو قلت لمراتك تبقى طالق لو رحت بيت ابوك وراحت تبقى طالق. أيوة. انت معايا حضرتك؟
ايوه.
يبقى ان شاء الله كده نص الشعب ما حدش عايش مع مراته.
ايوه.
لان احنا للاسف الشديد يعني بدل ما نغير انفسنا، يعني هقول ايه، هنقول عايزين نغير شرع ربنا مش نغير نفسنا.
ايوه.
ما ينفعش زوج طول ما قاعد يقول عليا كذا.
أيوة.
وتبقى كذا.
أيوة.
وان رحت تبقى كذا، ما ينفعش.
ايوه.
الطلاق ده ما يتلفظ به الا بعد استحاله العشره الزوجيه.
ايوه.
وبعد ما يبتدي يوعظ مراته.
أيوة.
وبعد ما يهجر مراته، وبعد ما يجيب حكم من اهله وحكم من اهلها، الكلام ده مراحل سابقه. انما كل ما يتكلم ان وقفت تبقى طالق، ان قعدت تبقى طالق، ان كلت ان شربت، ما ينفعش الكلام ده. يعني لو كان الامر بيدي اللي يتخذ الطلاق لعبه هكذا يعذر. بالنسبه للاخ اللي بيسال عن حكم دفع الاجر علشان خاطر تلقيح الفرسه، يعني الامر دوت اللي هو يسمى في الفقه بعسب الفحل. الاخ بيسال بيقول عنده مهره او فرسه، وكما نعلم ان معظم اهل الريف ما عندهمش رغبه خالص في ذكور الماشيه. يعني اذا كان بيربي مواشي، ان كان بقر ان كان جاموس، دايما يجيب الاناث. ليه؟ الانثى بيشرب لبنها وبيبيعه ويطلع منه زبدة وقشطة وجبنة وكلام ده كله. أيام ما كانوا بيشتغلوا في الأرض كان برضه يربط الأنثى في الساقية وتلف تروي فدان فدانين أرض، برضه نفس الدور بتاع الإيه؟ الذكر. لكن إذا جاب طور يطلع نازل عمال ياكل كل، حطوا له الأكل وإيه؟ وياكل وخلاص، لا بيجيب له يعني كيلو لبن يبيعه ولا يشربه ولا ياكله ولا ليه فايدة خالص. يبقى في نفس الوقت الانثى بتدر عليه دخل يومي حلب مرتين في اليوم، الحلب ده اما بياكله اما بيشربه اما بيبيعه، فليه عائد داخل باستمرار. في نفس الوقت برضه بتأدي العمل كالذكر، وفوق كده برضه لو جه يبيعها هيبيعها، جه يتبعها لحبة موجودة. فوق كده بتلد، بتحمل وتلد وتبقى ثروة في ذاته، تنمي الثروة اللي موجودة عنده. فلذلك أهل الريف بيرغبوا في شراء الإناث. طب الأنثى دي كيف ستلقح إذا كل الناس تشتري إناث؟ طب الذكر الله يلقحها فين؟ فبيجي الرجل اللي عنده ذكر أو البقرة عنده أنجبت وجاب الطور أو ما شابه ذلك بيمسكه، فممكن يستفيد منه. وبيجي ساعات كده الإناث اللي عايزة تلقح تروح عند هذا الرجل، يوم يحدث التلقيح وبيدفعوا مبلغ من المال على سبيل الأجر لهذا الرجل. المسألة دي تسمى في الفقه بعسب الفحل، تسمى في الفقه بعسب الفحل. وعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. فبعض الناس استند إلى ظاهر هذا الحديث وقال أنه لا يجوز أبدا أن يأخذ عوض عن التلقيح. طب إذا كان الأمر كذلك، طب الرجل هيمسك الذكر ليه ويطعمه ويأكله ويشربه ولقاء إيه؟ فلذلك هنجد حديث أنس في سنن الترمذي وعند غيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل، يعني الفحل بيلقح الأنثى، الفحل اللي هو ذكر البعير أو ذكر المشية عموما يعني، فنكرم على ذلك، نكرم يعني بيعطى الهدية من غير اشتراط. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة، الكرامة اللي هي الهدية، الهدية اللي بتعطى لصاحب البعير أو لصاحب الثور أو ما شابه ذلك لقاء تلقيح الأنثى. يبقى لا يجوز ان هو يجعل مبلغا معينا يأخذه او اجرا او عوضا يأخذه، لان النهاردة انت ما تعرفش الانثى ديت ان كانت بقرة او ان كانت فرس او مهرة او ما شابه ذلك هتلقح ام لا وتنتج ام لا. فهذا هو محل النهي، انك تأخذ اجر وتعاود الناس عليه. لكن ان اعطيت على سبيل الهدية من غير اشتراط فلا بأس ولا تسريب. يبقى الرجل اللي هو مالك البقر او كده ما يقولش والله بقى طالما منهي عن عسب الفحل مش بديله حاجة، يعني ايه ما ينفعش برضه، لا ضرر ولا ضرار، ما نؤذيش الراجل ونوقعه في حرج شرعي. يبقى بالنسبة لتلقيح المواشي، تلقيح الافراس، الكلام ده كله، يبقى لا بأس ان يكون هناك هدية تعطى لصاحب الفحل ولا تثريب في ذلك. فهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى لصاحب البعير أو لصاحب الذكر أن يعطى الهدية، ولا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل في حديث ابن عمر، فإن حديث أنس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن الناس أو عن رجل جمع مالا لمسجد، المسجد أرجو أن ننتبه أنه وقف، المسجد ده وقف لله سبحانه وتعالى، وطالما جمعت الأموال لمسجد معين فصار وقفا على معين، يبقى الوقف ها هنا على إيه؟ على هذا المسجد بعينه. يبقى المبالغ اللي بتجمع لإعمار المسجد أو للإنفاق على المسجد بعينه لا يجوز مطلقا أن إنسان يأخذها لنفسه، وده يعتبر غلول والعياذ بالله، ويعتبر خيانة أن يأخذ هذه الأموال بعدما خصصت لهذه الجهة ويأخذها لنفسه بغير وجه حق، فهذا لا يجوز، وإنما ينبغي عليه أن يرد هذه المظلمة وهذه الظلمة، يردها مرة أخرى إلى هذا المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا زوجي بحب يتفرج على البرامج اللي هي بتتكلم عن الجوست، مش عارفة بيقولوها إيه كده، مش عارفه الارواح والحاجات دي بتيجي في برامج انجليزيه والبرنامج ده بيتكلم عن انهم هم بيصطادوا الجوث او انهم بيتفرجوا
بيحضروا الارواح يعني
بيصوروها يعني ها هل هذا يجوز؟ يعني انا قلت له يعني اتوقع انه في الدين المفروض ما نتفرجش على الحاجات دي بس هو قال لا عادي ما فيهاش حاجه.
حضرتك الروح هيصوروها ازاي ويشوفوها ازاي؟
مش روح جوست شبح هم بيؤمنوا انه في بيوت فيها اشباح وبيصوروها بالفيديو وبيستخبوا في مكان معين عشان يعني هو برنامج وثائقي يعني زي كده. فانا قلت له هذه الحاجات ممكن تدخل لنا اوهام ولا حاجات في دماغنا والمفترض يعني اننا ما نتفرجش عليها. هو قال لا زوجي ملتزم بس هو فاكر ان الحاجات دي اوكي. فانا حبينا نعرف رأي الدين فيها.
ماشي.
السؤال الثاني لو سمحت، انا اخويا كان متجوز قريبة لينا وبعد كده راح اتجوز واحدة شيعية، فأنا الزوجة الشيعية أنا مش عايزة أعمل معها أي ارتباط ولا أي كونتاكت لأن أنا عرفت حاجات معينة يعني. فهل هذا حرام بالنسبة لي أن أنا يعني أنا رفضة يكون بيني وبينها أي اتصال ولا أي كلام، عايزة أبقى بعيد عن الموضوع؟
حضرتك الأمر ده للدنيا أم للدين؟
للدين.
للدين بس. نعم. دي الفيصل بقى هنا.
أيوة.
يعني للدين. إن كان أمر للدنيا يبقى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
أيوة. لا هي مرات أخويا مش أخويا أنا.
أخاه المقصود أخوة الإسلام مش المقصود الأخ الشقيق.
أيوة أيوة.
مقصود أخوة الإسلام الكبير يعني.
أيوة.
فحضرتك لا. طالما أنت بتهجروها لله وما فيش أمل في انصلاحها، واخد بال حضرتك ده؟ أيوة. بس تشوفي منهجها إيه الأول.
أيوة.
يعني إن كانت من الروافض اللي بيتقربوا إلى الله بلعن الصحابة وبالطعن في عرض أمنا عائشة ويقولون بزواج المتعة وان المصحف دوت اللي موجود بايدينا ليس هو المصحف الذي نزل على قلب النبي، طبعا دي تهجريها وتهجريها.
ايوه
معايا حضرتك.
ايوه.
انما شوفيها ان كانت من الزيديه وما شابه ذلك يعني سهل انها يبقى في تقارب ان شاء الله يعني.
ان شاء الله. شكرا يا شيخ.
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
سؤالك بعد اذنك اتفضلي.
هو انا حضرتك جوزي كان يعني عمل عصاكه لبنتي فبعدين والده بيذبح وكده فراح قال له ما تحش من اللحمه ديت خالص ووزعها لله، واللحمه اللي هتعوزها البيت اجيبها لك انا. فراح حضرتك هو حش منها كده وكده. فهل احنا بقى لنا ذنب كده؟ هو حش منها كتير يعني.
هو ما فيش ذنب ولا حاجه لان العقيقه التوزيعها على الساعه ما فيش فيه مشكله يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
انا طلقت زوجتي 3 مرات واوقات متفرقه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ.
ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا رب. تفضل.
الله يرضى عنك. والله كنت عايز اسال يعني في واحد طلق زوجته تحت تاثير المس والسحر يعني الطلقه الثالثه يعني، فهل تقع يعني ولا لا؟
حضرتك انا اللي افتي في الطلاق. تمام؟ انت معايا يا اخي الحبيب؟
نعم يا فندم.
طلاق لا افتي فيه. والطلاق المكمل للثلاث مش اي حد يفتي فيه. والقول بان ان تاثير السحر والكلام ده كله ما يوقعش الطلاق ده يفتح باب شر لا تتخيله. انت معايا حضرتك؟
نعم.
لان ده امر لا ينضبط. كل واحد ما يكونش عنده دين هيطلق زوجته ويقول والله ده انا كنت مسحور، ده انا كنت محسود، فطبعا ده باب شر يفتح. فاللي اراه وادينه لله به وقوع الطلاق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام. السلام.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخ رجل؟
الله يحفظك. تفضل.
كيف حالك يا شيخ رجل؟
ربنا يحفظك. تفضل.
يبقى. عندي مشكلة بغيت أسأل عليها.
تفضل.
كان واحد قصده سرق ناقه 72 وتاب في 2008.
انا معلش الصوت بيقطع عندي.
باي خلصها باي خلصها
سنة ايه؟
خلصها بالثوم اللي كان فيه الناقه. معلش
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ايوه شيخ معلش حضرتك يعني معلش افادك الله لا يبارك فيك. انا لحضرتك ما كنت مع حضرتك من شوية. انا بس عشان ده اليمين الثالث
حضرتك الطلاق بعد اذن حضرتك لجنة الفتوى في الازهر الشريف زوج حضرتك يروح يسأل هناك. الحاجة التانية حضرتك اللي كل يوم والتاني يقول علي كذا علي كذا علي كذا. انا معرفش حضرتك يعني ملهوفة وبتسألي على ايه. يعني راجل زي ده لا يبقي على عشرة ولا يحافظ على أسرة. يعني هو يقعد يقول علي كذا علي كذا. يعني ما أمر طبيعي راجل هيشتت أسرته ويشرد أبنائه بسبب لسان. نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أخي الشيخ في لي زوج أختي له محل جرانيت شراكة مع أخته مع أخو. سمعني يا شيخ؟
سمعك.
وبدفع أجرة المحل طبعا من الشراكة. السؤال هو انه هو بدي يشتري تجارة تانية من المحل ويبيع له خاص فيه، هل يجوز هذا؟
هياخد ازاي من المحل اللي هم شركاء معاه؟
مع اخوانه.
لا ما ينفعش.
بدي يجيب شراكة له، بدي يجيب تجارة له ويبيع في نفس المحل من ماله الخاص.
سلعة تانية ولا نفس السلعة؟
لا بسلعة ثانية بس مع العلم ان المحل بيدفع من الشراكة.
هم موافقينه على كده اخواته؟
ما بعرفوا.
لا ما ينفعش ما ينفعش.
نعم
ما ينفعش وما ينفعش يبيع ويشتري ويحمل الاجرة عليهم هم. بالنسبة لي طبعا السؤال اللي لم الفلوس وخدها للمسجد دوت، يعني نذكر بمن غل شملة من الغنائم. الشملة يعني قطعة من الصوف أشبه بالكوفية اللي بتوضع حوالين الرقبة أو ما شابه ذلك، وغلها لنفسه. يقول صلى الله عليه وسلم إنها يعني لتشتعل عليه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في قطعة من الصوف. فهذه الأموال الحقيقة لها خطر عظيم ينبغي أن ننتبه إليه. يعني فيه بعض الناس لا ينتبه لحرمة المال العام أو لحرمة مال الوقف ويتخوط فيه كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا، أمر بسيط خالص كأنه ماشي في ماء، ولا ينتبه إلى مدى الحرمة ومحق البركة التي تعود عليه من وراء ذلك. الحقيقة إحنا لما نقرأ في سير سلفنا الصالح يعني بنقف نجد فارق كبير جدا بيننا وبينهم في هذه المسائل. يعني هم يقفون عند المشتبهات يتوقفون ويتورعون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك لما وجد تمرة ساقطة على فراشه فهم أن يأكلها، يعني مد إيده يمسك التمرة يأكلها. قال فخشيت أن تكون من تمر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة وتحرم على آله. يقول فخشيت أن تكون من تمر الصدقة فردها صلى الله عليه وسلم. الحسن وهو صبي يمد يده إلى تمر الصدقة يأخذ تمرة، وصبي غير مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على يده كخ كخ، إنها لا تحل لنا إنها من تمر الصدقة. يبقى شوف التورع عن هذه الأمور. أشكل عليه التمرة من تمر الصدقة أم لا، ودي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تركها رغم ذلك تركها. عمر رضي الله عنه يوقد السراج لمصالح المسلمين فإذا انتهت أطفأ سراج بيت مال المسلمين. لما مات يعني كل ما أخذه من بيت مال المسلمين رده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، رد المال. لما أراد أن يستدين يذهب إلى عبد الرحمن بن عوف يطلب منه، فقال يا أمير المؤمنين خذ من بيت المال، تم بيت المال تحت إيدك. قال أردت أن آخذ من رجل صحيح شحيح مثلك يقف على ورثتي يأخذ ماله، لكن إن أخذت من بيت مال المسلمين ما الفلوس تحت إيدي واخذ اللي أنا عايزه منها. طب وإن مات يقال كان لأمير المؤمنين، اتركوه لأمير المؤمنين، فيسائله المولى به فيرفض أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين ويستدين وهو أمير المؤمنين والدنيا بأسرها تحت يديه. فلما مات ما ترك لورثته مالا، بل ترك لهم دينا. ويقول لابنه عبد الله بن عمر: يا بني إن أنا مت فأدي الدين الذي علي وبع داري، فإن لم يفي مالنا فاستعن ببني عدي بقبيلة عمر، فإن لم يفي مالهم فاستعن بقريش. سبحان الله، يعني يترك لأقاربه، لم يترك ضياعا ولا أموالا ولا تراثا ولا عقارا، بل ترك لهم ديونا يؤدونها عنه. وأمير المؤمنين عمر الذي ولي ملك كسرى وقيصر وتبع اليمن ومصر وجزيرة العرب بأسرها والبحرين، يبقى سبحان الله ما ترك شيئا من ذلك تورعا عن هذه الأموال. فما بالنا في هذه الأموال اجترأنا على المال العام، بل على مال الله سبحانه، مال الوقف ده ومال المسجد ده مال مين؟ مال رب العزة سبحانه، ما يجوز أبدا أن يعتدى عليه ولا أن يستباح ولا أن يصبح كلأ مباحا لأحد يأخذه لنفسه. بالنسبة لي السؤال الأخ الكريم اللي بيقول إن هو بياخد الأموال التي له في البنك الربوي ويعطيها للمحتاجين ويقول هل هذا حرام؟ نقول: المولى سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب، ومن ثم لا يجوز أن تتصدق بالكسب الخبيث، وإنما ما ينبغي أن تترك هذا المال توبة إلى الله عز وجل وتساب على نيتك على ترك الحرام، لكن ليس لك أجر الصدقة، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. يبقى تقول أسيب المال عشان أعطي منه المعوزين والمحتاجين، نقول لا، ده ما ينفعش. إنما اللي يجوز حط في البنوك الإسلامية في الفروع الإسلامية وتأخذ العائد تقسمه كيف شئت، لكن هذا الأمر لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال يقول عن حكم تشقير الحاجب. حكم تشقير الحاجب، طبعا الحقيقة الأسئلة دي يعني وردت كثيرا، وده بيبين يعني محل اهتمام أخواتنا الكريمات مهتمين بإيه بالضبط. يعني فموضوع تشقير الحاجب ده تيجي تحط تبيض الحاجب أو كده عشان تخفف اللون التخانة بتاعة الحاجب، وهذا يندرج في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
تفضل. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
حضرتك شغال في شركة وشغال في أكتر من منطقة يعني أدوات صحية، وتوفر معايا بضاعة حوالي 5000 ريال ما أعرفش لها صاحب، فظلت معايا حوالي سنة. سألت الشيخ يعني قال لي خلاها معاك تسأل على صاحبها وشوف يعني هي، فقعدت معايا سنة واتنين كمان بيع في
البيع. طيب حضرتك معلش عفوا، يعني حضرتك بالنسبة للبضاعة دي مش هي ملك الشركة اللي أنت فيها؟ يا أخي الكريم.
أيوة.
مش البضاعة دي حضرتك بتاخدها طلبيات لناس معينين؟
أيوة.
طيب إزاي توفرت معاك؟
دي يا إما إهمال مني، يا إما جت فاتورة غلط، يا إما جت فاتورة وأنا ما يعني أنا استنيت لما الشركة جربت ما لقيتش عجز عند الشركة.
طيب حضرتك بالنسبة لك أنت بره الموضوع ده خالص، أنت معايا حضرتك؟
أيوة.
البضاعة ده هي ترجعها الشركة عندك. انت معايا حضرتك؟
معاك.
ولما يجي لهم حد عنده غلط، الغلط بيتعامل مع الشركه مش مع الافراد.
ما انا اللي بجيب انا
ما انت دلوقتي حضرتك مالكش صله بالمعامله، انت وكيل عن الشركه. حضرتك معايا؟
ماشي.
مالكش دعوه بالبضاعه ولا تاخدها، انت ترجعها للشركه وتقول لهم دي كانت موجوده معايا زياده.
ايوه.
انما انت تاخدها باي حق؟
انا ما حضرتك مختش، انا سالت الشيخ هنا في السعوديه. قال لي خليها معاك لحد ما يسال عليها.
لا يخليها لا ما يخليهاش معاك انت، حضرتك تخليها في الشركه لان دي ملك للشركه.
ايوه. ما انا حضرتك استنيت لما الفرع بتاعنا جرب ولقيت الجرد بتاعه مظبوط ما مش عنده عجل.
تمام
ماشي. وبرضك على نهاية السنة برضك المحلات اللي انا شاكك ان هي فيها, وفي عندي محل شاكك يعني يمكن 60% ناس.
هو حضرتك حضرتك ما فيش فواتير بتطلع من عندك؟
لا الفواتير بتيجي من المكتب عليا وانا بوزع.
عموما انت حضرتك عشان تبرئ الذمة ما لكش دعوة بالبضاعة دي خالص.
طيب حضرتك الشيخ قال لي حقها تصدق به بنيه صاحبها على.
طيب يعني حضرتك النهارده انا رايي ما تتصدقش بيها وسيبها في الشركه اللي انت فيها هناك, قول لهم ديت بتاعه حد من العملاء انا مش عارفه وحصل خطا وكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
بارك الله فيك. لو سمحت كان في سؤال بالنسبه لتسميه اسم البنت باسم مسمى ملك, يبقى بنت اسمها ملك, هل هو حرام او جائز؟ يعني
حضرتك ملك ده نسبه لايه؟
اسم بنت, عايز اسمي بنت باسم اسمها ملك.
ايوه انا بسال النسبه لايه التسميه ديت.
بالنسبه ان انا عندي بنت عايز اسميها ملك.
انا فاهم انا فاهم التسميه معناها ايه, ملك يعني من زي الملائكه يعني؟
لا اسم ملك اللي هو الاسم الشائع.
طيب حاضر حاضر حاضر, ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو بس أنا زحمة, أنا أم أحمد من العراق, دا أتصل بس إذا عندي سؤال تقدر تجاوبني عليه شيخنا.
تفضلي حضرتك.
لسه أنا يعني زوجي معتقل من العراق معتقلي وماكو أحد متكسلني, وقال لي يعني اشتغل البداية وعين كيش بعقد وظيفة يمنى وقريب وهذا, بعدين بس الخبر بطلي, بس أنا يعني ماكو أحد يتكلمني. بس جامعي يعني تحدث علي من أرض المواجهة وهذا نفسي تعبت, جامعي يقول لي بطلي, فيعني أنا أسمع كلامه وأنا ماكو أحد يتكلمني.
معلش حضرتك طب بس دي واحدة عشان أفهم السؤال. حضرتك زوجك يعني ربنا يفك أسره معتقل تمام؟
الله يبارك فيك.
وحضرتك ما فيش كفيل لحضرتك؟
لا ماكو يعني ماكو نهائيا, ما حد يتكفلني ابد.
طيب السؤال ايه بقى حضرتك؟
يعني انا بدي اقنعي وهاجر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو الو.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله, ازيك فضيله الشيخ؟
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ. الو
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ, انا متجوزه وجوزي معاه بنت عندها 15 سنه.
نعم.
فالبنت دي بتتصرف غلط كتير قوي.
نعم.
انا مش عارفه اعمل معاها ايه.
حضرتك دي لو بنتك برضه في نفس السن هتعمل اكتر من كده.
ما انا كنت هضربها.
لا لا معلش عشان الحساسيات, واخد بال حضرتك؟
نعم.
ومش عايزين التربيه بالضرب لان طبعا هيبقى الايه.
انا جبت معاه والله يا شيخ التحايله بكله مفيش فايده.
معلش يعني معلش
انا تعبانه نفسيا مش قادره, يعني عماله اقول لها كده غلط وحرام اللي انت بتعمليه ده وصلي وكده مفيش فايده.
يعني انت معلش بالراحه وخدي الثواب فيها, يعني خدي الثواب فيها, وفي نفس الوقت برضه لو بنت حضرتك هتعمل مشاكل اكتر من كده.
يا شيخ انا والله لما باجي اكلمها بترد عليا ويعني تقول لي انت مش امي وكده, بترد عليا في الكلام وكده.
ما انا بقول لك والله هذا من البلاء, فاصبري واحتسب ان شاء الله, وان شاء الله هتفضلي معاها ربنا يحسن خلقها ان شاء الله وتساب عليها ان شاء الله. والدها يوجهها برضو ان التوجيه من حضرتك ممكن يعمل حساسية, لكن وجهه من غير ضرب ان شاء الله. الأخ الكريم يقول طلقت زوجتي عند المحامية طلقة واحدة خلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أي السلام عليكم.
ألو عليكم السلام فضيلة الشيخ.
اتفضل حضرتك اتفضل.
طب يا الشيخ بدي سؤال لو تكرمت تفتيلي فيه الله يجزاك خير.
اللهم امين اتفضل.
اخي قبل ما يتوفى طلبني للشهاده وشهدت لصالحه
من
وطلع الشهاده تبعه غير له يعني سطع على ورث لوالدي. والدي متوفي قبله وانا شهدت الشهاده واخواني كلهم عم يلوموني بالشهاده هذه فشو مصيري انا؟
يعني انت عاك شاهدت بخلاف الحقيقه؟
شهدت انا نعم فضيله الشيخ شهدت شهاده وانا ما رعيت اخي لكبر سنه واحترمت واحد شهدت لصالحه وانا ماني عارف شهاده والقاضي اللي عنا في الشام ما وضح لي لويش الشهاده. قال لي هذه الارض اخوك قلت له نعم لا اخي وانا لا اعلم.
لا ما ينفعش.
ايوه فضيله الشيخ
حضرتك بقى لو استطعت ترجع في شهادتك يبقى جزاك الله خيرا.
مات اخي والشهاده ثبتت واخذوا الارض واللي راح اخذوها كلها واولاده نكروا.
ما انا بقول لحضرتك معلش ارجع في شهادتك وده يبقى سبب جديد القاضي يعيد نظر القضيه مره اخرى. ترجع
القاضي فضيل الشيخ عندنا صعب يرجع لها سنين وما اكتشفنا الوضع غير مشي
والله. روح للناس اصحاب الارض وتحلل من هذه المظلمه منهم.
ايوه
لان كده الشهاده دي
شكرا فضيل الشيخ
ربنا يحفظه. يعني بالنسبة لأمور الشهادة دي من الأمور شديدة الخطورة. يعني شوف بيقول إيه شهادة شهادة من المعينة من الرؤية يبقى لا تشهد إلا على ما تعرف تشهد على أمر تعرفه يقينا. لذلك من الأمور الحقيقة المنتشرة اللي بتثير العجب إنك تبص تلاقي رجل بيشهد على عقد زواج بطاقتك يا أستاذ فلان بطاقتك يا باشمهندس ويروح ماضي قدام مين قدام المأذون في الأسيب. طب حضرتك رحت للزوجة سمعت منها انها موافقة ولا مش موافقة إيه كلام ده حصل ما حصلش فهذا لا يجوز دي مش شهادة. يعني انت لو سئلت دلوقتي الزوجة لو طعنت على العقد ده وقالت ده انا ما مضتش ده اخويا خد البطاقة وجوزني غصب عنه وحضرتك سئلت هذا السؤال اللي دي توكلت اخوها زي ما بتقال لان احنا ما عندناش هنا الولي الأسيرة موجود فيها ان الاب وكيل وان الاخ وكيل والعم وكيل ما هوش ولي للمراه لان احنا واخدين بمذهب الاحناف حتى تلاقي في الأسيمة كده في الخانه وكيل الزوجه يقول وقررت انها وكلت والدها في التوقيع على العقد وفي قبض المهر الى اخره. طب لو قال له للقاضي ساله هذا السؤال انت سمعت الزوجه وهي بتوكل اخوها هيقول ايه؟ هيقول لا. طب هي دلوقتي قالت لك انا موكل اخويا وموافقه اتجوز فلان هيقول لا. طب انت شفت الزوجه اللي اتجوزت لا. طب امال بتشهد على ايه؟ على ما تشهد. يبقى امور الشهاده هذه ليس فيها مجال للمجامله مش فيها مجال للمجامله لاي انسان على وجه الارض ولو كان اباك مش مجامله لحد ابدا. شهدت الواقعه تؤدي الشهاده ولا تكتمها لكن ما شهدتش حاجة وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إنما أنا أخويا الكبير وأحترم وأقدره كل حاجة لكن ما روحش أشهد زور عشان أخوي ما تدخلش جهنم عشان أخوي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الكبائر وكان متكئا ساند كده وقاعد قال ألا وشهادة الزور فاعتدل ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. يقول الراوي فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت رأفة به ورحمة به صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من شهادة الزور من شهادة الزور للأسف الشديد التي استهان بها كثير من الناس ويروح يشهد ويحلف يقول والله العظيم اقول الحق يقول امال انا جاي اعمل ايه يا سيدي يقول والله العظيم اقول الحق وهو لا شاف ولا راى ولا علم ولا عاين ولا عنده فكره باي حاجه. طب في زور اكتر من كده وفي ظلم اكتر من ذلك نسال الله السلامه. الاخ الكريم يقول طلقت زوجتي عند المحاميه طلقه واحده خلع بناء على طلبه ولكن مع نفسي قلت طالق بالثلاثة دون النطق به والآن هي ندمانة على طلب الطلاق مع العلم أن طلب الطلاق كان بتحريض من أهله. الأخ الكريم بيقول إن هو طلق زوجته عند المحامية طلقة واحدة خلع. طبعا السؤال كده مش مظبوط. الخلع ليش بيكون عند المحامية والكلام ده كله الخلع المرأة بترفع أمرها إلى القاضي علشان خاطر يطلق على الزوج. القاضي هو الذي يطلق على الزوج، لكن إن الزوجة عرضت على الزوج أن يطلقها فطلقها بالتراضي لقاء الإبراء، فهذا طلاق على الإبراء. ده طلاق على الإيه؟ طلاق على الإبراء. والطلاق على الإبراء بيقع بلا خلاف عند أهل العلم طلقة واحدة بائنة. بائنة يعني إيه؟ يعني لا يجوز للزوج أن يراجع امرأته إن كانت الطلقة دي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لا يملك أن يراجعها. ولكن إن تراضى الزوج مع الزوجة على أن هم الحياة الزوجية تستمر فيعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. الخلع زي ما قلنا للقاضي بيطلق على الزوج بناء على طلب الزوجة، وترد المهر الذي دفع الذي دفعه الزوج إليه. فالخلع اختلف العلماء هل هو طلقة بائنة أم أنه فسخ لعقد النكاح، وما أراه والله سبحانه أعلى وأعلم أنها طلقة بائنة. لكن بعض أهل العلم يرى أنه فسخ، وبعض أهل العلم يرى أنها تعتد بحيضة، لا تعتد بثلاثة قروء، يرى أنها تعتد بإيه؟ بحيضة. وده خلاف معلوم عند أهل العلم. اللي بيقول طلقت زوجي عند المحامية طلقة واحدة، طبعا احنا انا معرفش الاخ السائل منين الحقيقة، لان دي جاية رسالة. فاحنا معروف ان الطلاق بيكون بتوثيقة من الرجل المتخصص عندنا الموظف، هو المأذون له صفة والدولة انابته في ذلك، هو اللي له صفة في اثبات وقعات الطلاق والزواج. فيقول وفي نفسي قلت طالق بالثلاثة دون النطق به. يبقى محل السؤال ها هنا، هل الطلاق الذي تلفظ به طلقة واحدة الذي أصره في نفسه وحادث نفسه به ثلاث طلقات، فبقول هي ندمانة، هي ندمت على الطلاق وكان من مشاكل بينه وبين أهلها فطلق، وهي ندمانة وشكله كمان إيه عايز يرجعها. فالسؤال محله الآن، هل وقعت الثلاث طلقات أم وقعت طلقة واحدة بائنة؟ نقول في هذه المسألة والله سبحانه أعلى وأعلم أن الذي يقع هو الطلقة الواحدة، فإن الله عفى لهذه الأمة عما حدثت به نفسها. حديث النفس هذا معفو عنه. يبقى يقول لها طب انت طالق 40 مرة 50 مرة، طالق بالثلاثة، انت طالق ولم يتلفظ لم يقع الطلاق، لأن الطلاق إما أن يقع بلفظ، اللفظ سواء كان لفظا صريحا والألفاظ الصريحة يقول لها أنت طالق، أو يقع بالكناية على خلاف بين أهل العلم في هذه الكنايات. يعني قديما كان يقول لامرأته الحق بأهلك، الحق بأهلك دي يعني إيه؟ روحي بيت أبوك وكده، دي كانت طلاق، طلاق بالكنايات. حبلك على غاربك، حبلك على غاربك يعني إيه؟ طلقها بالكناية. أمرك بيدك، دلوقتي لو قال للزوجة كلام ده مش عارفة بيقول إيه. أمرك بيدك، حبلك على غاربك، الحق بأهلك، كنت فبنتي، كلام ده كله إيه؟ كان عند العرب البلغاء الفصحاء يقع به الطلاق. فنقول اللفظ الصريح ده اللفظ المسموع هو الذي يقع به الطلاق، أو بالكتابة المستبينة، الكتابة الواضحة، لو كتب إلى زوجته، لو أرسل إليها رسالة بالمحمول يخبرها بالطلاق، يبقى هذا الطلاق هو الذي يقع. لكن الطلقة هذه الحقيقة لا تقع إن شاء الله إلا طلقة واحدة. وزي ما قلت برضو يعني أنا مش عايز أنساق في موضوع الطلاق، برضو اللي بيسأل في الطلاق يروح لجنة الفتوى إن شاء الله في الأزهر الشريف يسأل في مثل هذه المسائل. الأخت الكريمة تقول أرجو أن ترد على رسالتي للأهمية، زوجي يعمل مهندس صيانة في قرية سياحية، فهل عمله حرام؟ يعني الحقيقة إزاي أستطيع أن أجيب على مسألة ما عندي تصور لها طبيعة عمل زوجها دي عبارة عن إيه؟ يعني هل العمل اللي فيه يشتمل على محرم؟ ما أنا معرفش المهندس الصيانة في القرية السياحية بيشتغل إيه أو طبيعة عمله إيه، لكن بنقول كلاما عاما إن كان يعمل في عمل حلال، رجل بيعمل صيانة لفيلا، صيانة لعمارة، كلام زي كده مفيش مشكلة، المشكلة في كده. لكن إن كان المكان فيه بار تشرب فيه الخمور ويقوم على صيانة المكان والكلام ده كله، يبقى طبعا لا يجوز، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فزوج الأخت الكريمة ينظر لطبيعة العمل اللي بيقوم به، هل يعين الناس على طاعة رب الناس، هل يعين الناس على مباح، حتى لو أمر مباح ما فيش حرج، لكن إن كان يعينهم على محرم فلا يجوز هذا العمل. يبقى طبيعة العمل حلال ولا حرام، يبقى نفهم ذلك في ضوء قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما قولكم في كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ؟ الشيخ علي محفوظ عليه رحمة الله من علماء الأزهر الشريف ومن السابقين في التأليف في العصر الحديث في مجال البدع والمبتدعات، زي الشيخ محمد عبد السلام وزي الشيخ علي محفوظ وغير ذلك من الكتب النافعة إن شاء الله كتاب الإبداع في مدار الابتداع، وبيعرض لكثير من البدع التي تتعلق بالزمان والتي تتعلق بالمكان والتي تلبس بها كثير من الناس، يبين البدع ويبين الحكم الشرعي لهذه البدع وكيف ظهرت، ويرد على المبتدعة في هذا الكتاب القيم، كتاب الشيخ علي محفوظ من الكتب النافعة في هذا الباب. سؤال يقول عندنا جيران هم أولادهم يلقى علينا القمامة ويبصق علينا ويذهبوا إلى الناس ويحلفوا بالله والطلاق أننا نحن الذين نؤذيهم. نقول يعني اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني هتعمل إيه مع هؤلاء؟ ليس أمامك إلا أن تتضرع بالصبر وأن تدعو الله لهم بالهداية، يعني استعين بالله سبحانه عليهم. ولابد أن هؤلاء يعرفوا حرمة الجوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وانظر إلى سلفنا الصالح، وهذا ما نختم به بأمر الله لانتهاء الوقت المخصص لنا. لما أراد رجل من الصالحين أن يبيع داره، على ما أذكر إن لم أهم كانت هذه الدار مجاورة لدار الحسن البصري، فقال أبيعك هذه الدار يعني بألفين. قال هذا كثير، لا تساوي إلا 500 مثلا. فقال يا هذا إني أبيع جيرة الحسن البصري، ببيع جوار الحسن البصري، 500 دول تمن الدار، لكن تمن الجوار أغلى من تمن الدار. فلذلك يعني ده أمر الحقيقة كاد أن يغيب في هذا الزمان. ده النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا هريرة إذا طبخت اللحم فأكثر المرق وتعهد جيرانك، ويقول لأمنا عائشة، حديث أمنا عائشة، إن المرأة تهدي إلى جارتها وإن لم تجد إلا فرسا الشاه، وفرسا الشاه الحافر بتاع الشاه بيؤكل، لكن ده مقصود على إن المرأة لا تحقر هدية لأختها ولا أن تهديها فرسا شاه، فهذا يزرع المحبة في القلوب ويزرع الألفة. ولك أن تتخيل رجلا لا يأمن جاره بوائقه، كيف يكتمل إيمانه؟ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللحديث تتمة بأمر الله في هذا الموضوع الهام إن شاء الله سبحانه، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، له لهم دار رضا.